أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لازال كلامنا في الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها على الوضع للأعام. عليكم السلام ورحمة الله. وكنا قد ذكرنا بالأمس أن الماتنة أشكل على هذا النحو من الاستدلال على وضع للأعام بإشكالين. الإشكال الأول كان مبنيا على تسليم أن وضع لفظ الصلاة للأعام يقتضي إما عدم إمكان الحنف، بل يقتضي عدم صحة النذر، لأنه يلزم من فرض وجوده عدمه. فإذا الإشكال الأول كان يبتني على تسليم ما ذكروه من أن وضع لفظ الصلاة للصحيح يستلزم إما عدم إمكان الحنف وإما عدم صحة النذر، يعني بل عدم صحة النذر من أصله وأساسه. ولكن مع تسليم هذا الأمر قال لهم الماتن: هذا لا يدل على مطلوبكم وهو الوضع للأعام، وإنما يدل على عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، يدل على عدم تعلق النذر بالصحيح. وشتان بين الأمرين، شتان بين أن نقول النذر لا يتعلق بالصحيح لأن تعلقه بالصحيح يستلزم أحد محذورين، وبين أن نقول لفظ الصلاة موضوع للأعام، فإن عدم تعلق النذر بالصحيح ينسجم مع كلا القولين، ينسجم مع القول بوضع لفظ الصلاة للصحيح، وينسجم مع القول بوضع لفظ الصلاة للأعام، ولذلك يكون دليلكم دليلا أجنبيا عن المدعى. هذا كان الإشكال الأول. أما اليوم فالإشكال الثاني الذي يعرضه الماتن على هذا المطلب، مفاده أنه من قال أنه يلزم من وضع لفظ الصلاة للصحيح إما عدم إمكان الحنف وإما عدم صحة النذر؟ هذا الأمر لا نسلمه ولا نقبله، بل نمنع منه. فالآن الماتن يريد أن يناقش في أصل ما بنوا عليه استدلالهم. هم بنوا استدلالهم على أن وضع لفظ الصلاة للصحيح يستلزم عدم إمكان الحنف بل عدم صحة النذر من أصله وأساسه، وهو الآن يقول لهم: من قال ذلك؟ نستطيع أن نلتزم بوضع لفظ الصلاة للصحيح ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يصح النذر ويمكن الحنف. كيف نلتزم بوضع لفظ الصلاة للصحيح ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يصح النذر ويمكن الحنف. بكل بساطة الماتن يقول: النذر لا يعقل أن ينذر ترك الصلاة المطلوبة بعد النذر، لأن النذر عاقل، والناذر يعرف أنه بعد النذر الصلاة في تلك الأماكن تصير متعلقا للنهي، والشيء إذا كان متعلقا للنهي لا يكون متعلقا للأمر والطلب. فبما أن الناذر عاقل ويعلم أن الصلاة بعد النذر في تلك الأماكن تصير منهيا عنها ولا تكون متعلقا للأمر والطلب، فإنه لا يعقل أن يكون تعلق نذره بماذا؟ بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر. مثل هذا النذر لا يتأتى من عاقل، مثل هذا النذر لا يتأتى من عاقل. لذلك لا شك أن الناذر عندما ينذر ترك الصلاة في تلك الأماكن فهو يكون قد نذر ترك مسمى الصلاة في تلك الأماكن، مو أنه نذر ترك الصلاة المطلوبة لعلمه بعدم تعلق الطلب بالصلاة في تلك الأماكن بعد النذر، لأنها تصير متعلقة للنهي كما ذكرنا. فإذا لابد أن الناذر قد نذر أن يترك مسمى الصلاة عند الشارع في تلك الأماكن. ما هو مسمى الصلاة لا يحققه في تلك الأماكن. إذا قال لله علي أن لا أصلي في الحمام، يعني لله علي أن لا أحقق مسمى الصلاة في الحمام. فالآن إن كان لفظ الصلاة موضوعا للأعام فنبره صحيح بلا إشكال، والحنك ممكن بلا إشكال، لأنه إذا كان لفظ الصلاة موضوعا للأعام فهو يقدر على تحقيق مسمى الصلاة في تلك الأماكن، وذلك بالإتيان بالفرد الفاسد، فيكون متعلق بالنذر مقدورا له حال الامتثال، وبالتالي يكون نذره صحيحا ويمكن أن يتحقق الحنث منه، وذلك بأن يأتي بالصلاة الفاسدة في الحمام. أما إن قلنا بوضع لفظ الصلاة للصحيح لا للأعم، وهذا هو الذي يهمنا، إن قلنا بوضع لفظ الصلاة للصحيح فكيف نصحح نذر النادر ونقول أنه يمكن الحنث على الرغم من أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح؟ عندنا طريقان لتصحيح نذره وتصوير إمكانية الحنث على الرغم من وضع لفظ الصلاة للصحيح. الطريق الأول ما هو؟ الطريق الأول أن نقول بأن نية القربة المعتبرة في العبادة غير منحصرة بقصد الأمر، بل نية القربة كما تتحقق بقصد الأمر فكذلك تتحقق فيما لو قصد المكلف المحبوبية الذاتية والحسن الذاتي للفعل. كما تتحقق بقصد الأمر تتحقق بقصد المحبوبية الذاتية والحسن الذاتي للفعل. فإذا قلنا بأن نية القربى غير منحصرة بقصد الأمر، فعند ذلك بعد وقوع النذر الصلاة في الحمام صحيح أنها تكون منهيا عنها عرضا، وبالتالي لا أمر بها، لأنه مع تعلق النهي بها لا يتعلق الأمر بها، إلا أن النهي عنها عرضا لا يتنافى مع حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتي. فإن الصلاة بحد ذاتها بما تشتمل عليه من ركوع وسجود وأفعال وأذكار، الصلاة بحد ذاتها وبحد نفسها فعل خضوع وخشوع للمولى، وهي فعل محبوب للمولى وفعل حسن بذاته، وهذا الفعل المحبوب للمولى والحسن بذاته هذا الفعل المحبوب للمولى والحسن بذاته إن أتي به بقصد محبوبيته الذاتية وحسنه الذاتي يكون مقربا إلى المولى، وهذه المحبوبية الذاتية لا تتنافى مع النهي العرضي الحاصل بسبب النذر. فإذا الطريق الأول لتصحيح النذر على الرغم من وضع لفظ الصلاة للصحيح هو أن نقول أنه بعد النذر الصلاة الصحيحة مقدورة في ظرف الامتثال للمكلف. كيف تكون مقدورة له في ظرف الامتثال بعد النذر؟ نقول الصلاة الصحيحة مقدورة له بأن يأتي بالصلاة الصحيحة بقصد ماذا؟ بقصد محبوبيتها الذاتية وحسنها الذاتي، لأن هذه الصلاة في تلك الأماكن بعد النذر وإن لم تكن متعلقا للأمر بل هي متعلقة للنهي، إلا أن هذا النهي العرضي لا يتنافى مع محبوبيتها الذاتية وحسنها الذاتي، فيمكن أن يتقرب بهذه الصلاة بقصد حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتية. فإذا حتى بناء على وضع لفظ الصلاة الصحيح النذر صحيح لمقدورية متعلقه في ظرف الامتثال، ويمكن الحنث وذلك بأن لا يأتي بالصلاة أصلا في تلك أماكن فيكون قد حنان. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا هو الطريق الأول لتصحيح ماذا؟ لتصحيح النذر وتصوير إمكانية الحانث على الرغم من وضع لفظ الصلاة للصحيح. الطريق الثاني، الطريق الثاني يبتني على ماذا؟ على فرض أن نية القربة منحصرة بماذا؟ منحصرة بقصد الأمر. يعني نحن الماتن يريد أن يعني يجيب عن هذا الإشكال على كل التقاليد. لو فرضنا أن نية القربة منحصرة بقصد الأمر، نية القربة منحصرة بماذا؟ بقصد الأمر، ولا يمكن التقرب بالصلاة المأتي بها إلا بقصد أمرها. وهنا ماذا؟ وهنا لا يوجد أمر متعلق بالصلاة في تلك الأماكن بعد النذر، بل هناك نهي عنها في تلك الأماكن. فليس ثمة أمر حتى ينوى القربة بقصد هذا الأمر وتصح الصلاة بسببه. ففي هذه الصورة كيف نصور صحة النذر وإن كان الحنث؟ نقول إذا كانت نية القربة منحصرة بقصد الأمر، النذر عاقل أو غير عاقل؟ عاقل، وهو يعلم أنه بعد النذر لا أمر بالصلاة بل تصير متعلقا للنهي. لذلك هو وإن نذر ترك الصلاة الصحيحة في تلك الأماكن، إلا أنه لا يمكن أن يقصد ترك الصلاة الصحيحة من جميع الجهات حتى من جهة النذر، لعلمه أنه من جهة النذر لا تصح الصلاة بل تفسد، لأنها من جهة النذر تصير الصلاة منهيا عنها غير مأمور بها. فبما أنه عاقل لا يمكن أن يكون نذر ترك الصلاة الصحيحة من كل الجهات حتى من جهة النذر، لعلمه بعدم صحة هذه الصلاة من جهة النذر. فلا بد أن يكون قد نذر ترك الصلاة الصحيحة من جميع الجهات إلا من جهة النذر، والصلاة الصحيحة من جميع الجهات إلا من جهة النذر يمكن الإتيان بها في تلك الأماكن بعد النذر. الصلاة الصحيحة من جميع الجهات إلا من جهة النذر يمكن الإتيان بها في تلك الأماكن بعد النذر. فإذا منذوره أمر مقدور في ضبط الامتثال فيصح النذر ويمكن الحنث، لأنه يحنث بترك الإتيان بالصلاة الصحيحة من جميع الجهات إلا من جهة النذر، ويكفي بنذره إذا أتى بالصلاة الصحيحة من جميع الجهات إلا من جهة النذر. لذلك في الطريق الثاني الماتن يقول هكذا: إذا كان المنذور، إذا كان لفظ الصلاة موضوعا بالصحيح وكانت نية القربة منحصرة بقصد الأمر، فالناذر عاقل يعلم أنه بعد النذر لا أمر بالصلاة في تلك الأماكن بل الصلاة في تلك الأماكن منهي عنها. وبما أنه يعلم أن لا أمر بالصلاة فلا يعقل أن يكون قد نذر ترك الصلاة الصحيحة من جميع الجهات حتى من جهة النذر، لأنه لا يمكن صحتها من جهة النذر. فإذا ماذا يكون قد نذر؟ يكون قد نذر ترك الصلاة الصحيحة من جميع الجهات إلا من جهة النذر، ومثل هذه الصلاة مقدورة له بعد النذر فيصح النذر ويتحقق الحنث. غاية ما في الأمر بناء على وضع لفظ الصلاة للصحيح، إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الصحيحة من جميع الجهات إلا من جهة النذر يكون إطلاقا مجازيا. لماذا؟ لأنه بناء على الوضع للصحيح لفظ الصلاة يكون موضوع للصلاة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط والصحيحة فعلا، ومثل هذه الصلاة التي تصح من جميع الجهات إلا من جهة النذر ليست صحيحة فعلا، هي فاقدة لشرط من شرائط الصحة، فإطلاق لفظ الصلاة عليها يكون إطلاقا مجازيا. وإطلاق لفظ الصلاة في مورد من الموارد مجازا على الصلاة الفاسدة لا يستلزم وضع لفظ الصلاة للفاسدة، بل نقول لفظ الصلاة موضوع للصحيح وفي هذا المورد بخصوصه استعمل في الفاسد من جهة من الجهات مجازات. فإذا هذه هي خلاصة الجواب الثاني الذي أجاب به الماتن عن الوجه الخامس من وجوه الاستدلال على الوضع للأعام، فلنفضل هذا القدر. طبعا الجواب الأول طبقناه بالأمس، نعيد قراءته اليوم ونطبق الجواب الثاني. قلت في مقام الإجابة عن الوجه الخامس وفي مقام الإجابة عن الاستدلال بمسألة الناظر على الوضع للأعم، قلت طبعا هذا الآن إعادة قراءة للجواب الأول، لا يخفى أنه لو صح ذلك، يعني لو صح أن ماذا؟ لو صح أن الوضع للصحيح يستلزم عدم وقوع الحنك بل عدم صحة النذر، لو صح ذلك فإنه لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح. هذا الوجه الذي ذكرتموه لو صح يدل أن النذر لا يتعلق بالصحيح، لا عدم وضع لفظ له، لا عدم وضع اللفظ له شرعا لا يدل على أن لفظ الصلاة لم يوضع للصحيح، بل يدل على أن النذر لا يمكن أن يتعلق بالصحيح، وشتان بين الأمرين، فدليلكم أجنبي عن المدعى. هذا الجواب الأول تماما، مع أن الفساد هذا شروع في الجواب الثاني. الجواب الثاني، الجواب الأول مبني على أنه لو صح ما ذكرتموه، الجواب الثاني أصلا ما ذكرتموه لا يصح. قال مع أن الفساد، يعني فساد الصلاة المأتي بها في تلك الأماكن، مع أن الفساد من قبل النذر، يعني من قبل النهي الحاصل بسبب النذر، لا ينافي هذا الفساد المتأتي من قبل النهي الحاصل بسبب النذر، لا ينافي صحة متعلقه، يعني لا ينافي صحة متعلق النذر. كيف لا ينافي صحة متعلق النذر؟ بأحد الطريقين اللذين ذكرناهما، إما بأن ينوي القربة بالصلاة التي يأتي بها في تلك الأماكن من خلال قصد حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتية التي لا تتنافى مع النهي، أو بأن يكون قد نذر ترك الصلاة الصحيحة من جميع الجهات إلا من جهة النذر، ومثل هذه الصلاة يمكنه الإتيان بها في تلك الأماكن. لذلك قال لا ينافي صحة متعلقه، أي صحة متعلق النذر. نعم لو كانت الصلاة المنذور تركها هي الصلاة الصحيحة من جميع الجهات، عند ذلك نعم هذا ينافي صحة متعلق النذر، لأن الصلاة الصحيحة من جميع الجهات غير مقدورة له في تلك الأماكن. ولكن نحن قلنا أنه بناء على الوضع للصحيح والناذر عاقل لا يمكن أن ينذر ترك الصلاة الصحيحة من جميع الجهات، لأن مثل هذه الصلاة غير مقدورة له، فلا بد أنه يكون قد نذر الصلاة الصحيحة من كل الجهات إلا من جهة النذر. فإذا عدم منافاة الفساد من قبل النذر مع صحة متعلق النذر يبتني على أحد، على واحد من الطريقين اللذين ذكرناهما فلا نعيد. قال لا ينافي صحة متعلقه، أي صحة متعلق النذر، وبالتالي إذا كان الفساد المتأتي من جهة النذر لا ينافي صحة متعلق النذر، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها، يعني لا يلزم من فرض وجود الصحة وأخذها في متعلق النذر، لا يلزم من ذلك ماذا؟ عدم إمكان تحقق الصلاة في تلك الأماكن، بل نقول الصحة أخذت في متعلق النذر لوضع لفظ الصلاة للصحيح، وعلى الرغم من ذلك متعلق النذر مقدور والحنف يمكن وقوعه. لذلك قال فلا يلزم من فرض وجودها، يعني من فرض وجود الصحة وأخذ الصحة في متعلق النذر، لا يلزم عدمها، يعني عدم إمكان تحقق الصلاة الصحيحة في تلك الأماكن. صار واضح ليش لا يلزم؟ لأن الصحة المأخوذة في متعلق النذر هي الصحة لولا النذر، الصحة لولا النذر، والصحة لولا النذر مقدورة في تلك الأماكن. قال ومن هنا انقدحا. فإذا بناء على هذا الذي ذكره الماتين نقول بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، والصحة أخذت في متعلق النذر، ومتعلق النذر مقدور والنذر صحيح. طيب كيف يتصور الحنف؟ قال ومن هنا انقدح، يعني من خلال ما ذكرناه ينقدح أن حصول الحنف بمثل هذا النذر بناء على الوضع الصحيح إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه، يعني لأجل الصحة لولا تعلق النذر، لأنه بناء على الوضع الصحيح النذر عاقل، والصحيح الذي نذر تركه هو الصحيح لولا النذر. الصحيح لولا النذر يمكن الإتيان به في تلك الأماكن أم لا يمكن الإتيان به؟ فلو ترك الإتيان به في تلك الأماكن يكون قد حنف، يكون قد حنف. لذلك قال ومن هنا انقدح أن حصول الحنف بناء على ما ذكرناه من الوضع الصحيح إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلق النذر، والصلاة الصحيحة لولا النذر يمكن الإتيان بها في تلك الأماكن فتركها يحقق الحنف. نعم، إلى هنا يا أخوان نكون قد أثبتنا ماذا؟ إلى هنا يكون الماتن قد أثبت عدم استلزام الوضع للصحيح، وتعلق النذر بالصحيح لا يستلزم عدم إمكان الحنف، ولا يستلزم عدم صحة النذر كما ذكر القوام، بل يصح النذر ويمكن الحنف حتى بناء على وضع لفظ الصلاة للصحيح. قال نعم لو فرض تعلقه، يعني تعلق النذر، بترك الصلاة المطلوبة، يعني لو فرضنا النذر هيك قال لله علي أن أترك الصلاة المطلوبة في تلك الأماكن، لو كان ما نذر الناذر تركه في تلك الأماكن هو الصلاة المطلوبة، فعند ذلك يا أخوان نعم لا يمكن الحنف ولا يصح النذر. لماذا لا يمكن الحنف؟ لأن كل صلاة يصليها في تلك الأماكن منهي عنها وهي فاسدة وغير مطلوبة فليست مصداقا للمندوب. ولا يصح النذر لأن متعلق النذر وهو الصلاة المطلوبة غير مقدور في ظرف الانتفاء. ولكن نذر ترك الصلاة المطلوبة هل يتأتى من عاقل؟ لا يتأتى من عاقل. لماذا لا يتأتى من عاقل؟ لأن الناذر يعلم أنه بعد النذر تصير الصلاة منهيا عنها وغير مطلوبة، فكيف ينذر ترك الصلاة المطلوبة مع علمه بأنه بعد النذر تصير الصلاة منهيا عنها وغير مطلوبة؟ لذلك نعم لو فرض تعلقه أي النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل. ليش؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا قال الصلاة المطلوبة بالفعل؟ لأن الصلاة المطلوبة لولا النذر يمكن تحققها في تلك الأماكن، الصلاة المطلوبة لولا النذر يمكن تحققها في تلك الأماكن. نعم الصلاة المطلوبة بالفعل لا يمكن تحققها في تلك الأماكن. لذلك قال لو فرض تعلقه أي النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنف بفعلها، يعني بفعل الصلاة في تلك الأماكن، بمكان من الإمكان. نعم عند ذلك لو كان نذر أن يترك الصلاة المطلوبة نقول له لا يمكن الحنف. لماذا لا يمكن الحنف؟ لأن كل صلاة تأتي بها في تلك الأماكن بعد النذر غير مطلوبة فعلا، فلا يمكن الحنف ولا يصح النذر لعدم المقدورية على متعلقه. ولكن لا يصدر مثل هذا النذر من عاقل يعلم بأنه بعد النذر لا طلب فعلي يتعلق بالصلاة لأنها تصير منهيا عنها. فإذا لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنف بفعلها بمكان من الإمكان، إلا أن مثل هذا الفرض وهو فرض تعلق النذر بالصلاة المطلوبة فرض لا واقع له، لأن مثل هذا النذر لا يصدر من عاقل، لا يصدر من عاقلين. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ بهذا نكون قد أنهينا الكلام في ماذا؟ في الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها على وضع ألفاظ العبادات للأعمى. والنتيجة التي خلصنا إليها أن الماتم التزم بإمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وبعدم إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. وبما أن الماتن التزم بعدم إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة فيتعين عنده أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح، لعدم ماذا؟ لعدم المقدورية على وضعها للأعم بعد عدم إمكان تصوير الجامع بناء على الأعم. فالماتن في غنى عن البحث الإثباتي، يتعين الوضع للصحيح عنده ثبوتا وهو في غنى عن البحث الإثباتي، ولكن رغم ذلك تعرض إلى البحث الإثباتي، استدل بأدلة أربعة على الوضع للصحيح، واستعرض أدلة خمسة ذكرت على الوضع للأعام وردها جميعا. فخلاصة الكلام أن الماتن صحيحي بالنسبة لوضع ألفاظ العبادات لمعانيها، الماتن صحيحي وليس أعميا، وليس أعميا. هذه خلاصة البحث في هذا المقام. الآن بعد أن انتهى الماتن من البحث حول ألفاظ العبادات وأنها موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم، قال بقي أمور. وفي الحقيقة بقيت عند الماتن أمور ثلاثة لها ارتباط وتعلق بالمقام، وتعرض إليها، نتعرض إلى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الماتن تباعا. الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي ذكرها الماتن والتي لها ارتباط بالمقام وتعلق بالمقام الذي كنا فيه، وهو وضع ألفاظ العبادات الصحيحة لها. الأمر الأول هو البحث في أسماء المعاملات، لأن بحثنا السابق كله كان بحثا في ماذا؟ في أسماء العبادات كالصلاة والصوم والحج، وأنها هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم. أما الآن فقد آن الأوان إلى البحث عن أسماء المعاملات، مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الصلح، مثل الطلاق. هذه الألفاظ، ألفاظ المعاملات، أسماء المعاملات، هل هي موضوعة للصحيح أم أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ الماتن رحمة الله عليه قال بناء على إرادة المسببات من المعاملات لا يصح النزاع في وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. وأما بناء على إرادة الأسباب من ألفاظ المعاملات فعند ذلك يصح النزاع في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أم للفاسد. فلا بد أولا من تحرير هذه المسألة ومن تحرير محل النزاع هنا. عندما نقول ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أم للأعم، هل نقصد من المعاملات الأسباب أو نقصد من المعاملات المسببات؟ لأنه بناء على إرادة المسببات لا مجال للنزاع في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات. نعم بناء على إرادة الأسباب يمكن النزاع في الصحيح والأعم بالنسبة لأسماء المعاملات. شنو المقصود من الأسباب؟ شنو المقصود من المسببات؟ لماذا يمكن النزاع بناء على إرادة الأسباب ولا يمكن بناء على إرادة المسببات؟ هذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. طبعا توضيح هذا المطلب، توضيح هذا الأمر يبتني على ذكر مقدمتين، يبتني على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أيها الإخوة ترتبط بمعنى الصحة، ترتبط بمعنى الصحة. أنتم عرفتم عند البحث عن ألفاظ العبادات، عرفتم أن المراد من الصحيح ما كان مؤثرا للأثر المرغوب، وأما الفاسد المقابل للصحيح فهو ما لا يكون مؤثرا للأثر المرغوب. هذا ذكرناه عند البحث في ألفاظ العبادات. وهناك قلنا بأن الاختلاف الموجود بين الفقهاء والمتكلمين في تعريف الصحة والفساد ليس اختلافا في مفهومي الصحة والفساد، بل مفهوم الصحة ومفهوم الفساد عند الفقيه وعند المتكلم واحد، وإنما الأثر الذي يهتم به يختلف ما بين المتكلم وما بين الفقيه. فالأثر الذي يهم المتكلم ويعني المتكلم هو إسقاط العقوبة. ما يحقق هذا الأثر يعني إسقاط العقوبة يكون صحيحا، وما لا يحقق هذا الأثر أي إسقاط العقوبة يكون فاسدا. ما يحقق إسقاط العقوبة يكون صحيحا عند المتكلم ولو لم يحقق إسقاط الإعادة أو القضاء. المتكلم ما بهمه أنه في إعادة بالوقت، في قضاء خارج الوقت أم لا. ما يهم المتكلم أن يكون الفعل المأتي به مسقطا للعقوبة، فإنه يتصف بالصحة. لذلك عند المتكلم لو كانت الصلاة فاقدة لركن نسيانان مثل هذه الصلاة صحيحة عند المتكلم. لماذا؟ لأن مثل هذه الصلاة تسقط العقوبة عن المكلف، صحيح ترك ركنا إلا أنه تركه نسيانا فلا يعاقب يوم القيامة، صحيحة أم لا؟ مثل هذه الصلاة صحيحة، لأن الغرض الذي يهم المتكلم وهو إسقاط العقوبة مترتب على مثل هذه الصلاة. أما عند الفقيه فهذه الصلاة فاسدة، وإن كان المكلف لا يعاقب على فسادها إلا أنها فاسدة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الأثر المرغوب وهو سقوط الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت غير مترتب. مثل هذه الصلاة يجب إعادتها في الوقت ويجب قضاؤها خارج الوقت وجوبا واقعيا وإن لم يعلم المكلف بذلك. فلذلك الاختلاف بين المتكلم والفقيه ليس اختلافا في مفهوم الصحة وفي مفهوم الفساد. مفهوم الصحة ومفهوم الفساد عند كل واحد، ما كان محققا للأثر المرغوب هو صحيح، وما لم يحقق الأثر المرغوب هو فاسد. نعم الأثر المرغوب والذي يهتم به يختلف ما بين المتكلم من جهة والفقيه من جهة أخرى. فإذا إذا كان معنى الصحة والفساد عند الكل هو ما كان مؤثرا للأثر المرغوب وما لم يكن مؤثرا للأثر المرغوب، فمعنى ذلك أن الصحة والفساد لا يتصف بهما إلا المركبات، إلا المركبات التي تقبل نحوين من الوجود، المركبات التي تقبل نحوين من الوجود هي التي تتصف بالصحة والفساد. لماذا؟ لأنها تقبل نحوين من الوجود. مرة هذه المركبات توجد بنحو تكون واجدة فيه لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتب الأثر المرغوب، فهذا النحو من أنحاء وجود المركب يتصف بالصحة. لماذا؟ لأن هذا المركب وجد بنحو هو واجد لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتب الأثر المرغوب، مثل هذا المركب يتصف بالصحة. ومرة المركب يوجد بنحو يكون فاقدا لبعض ما له دخل في ترتب الأثر، سواء كان هذا الذي له دخل في ترتب الأثر جزء أو شرط. إذا وجد المركب بنحو يكون فاقدا لبعض ما له دخل في ترتب الأثر فهذا النحو من وجود المركب يتصف فساد، يتصف بالفساد. مثلا الصلاة، الصلاة مركب، مركب اعتباري. بالنهاية المركب الصلاتي مرة يوجد هذا المركب الصلاتي بنحو يكون واجدا لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في إسقاط الإعادة وإسقاط القضاء. هذا الوجود للمركب الصلاتي يتصف بالصحة. ومرة توجد الصلاة فاقدة لبعض ما له دخالة في ترتب الأثر، كما لو كانت فاقدة لركن. ففي مثل هذه الصورة هذا المركب الصلاتي يتصف بالفساد. فإذا إذا اتضح عندنا معنى الصحة والفساد، عند ذلك يتضح عندنا أنه لا يتصف بالصحة والفساد إلا المركبات الخارجية، لأنها تقبل نحوين من الوجود، نحو يترتب عليه الآثار ونحو لا يترتب عليه الآثار. واضح الكلام؟ أما الموجودات البسيطة أيها الإخوة، أما الموجودات البسيطة غير المركبة من أجزاء وشرائط، فإنها لا تقبل إلا نحوا واحدا من الوجود. إما أن توجد فيترتب عليها أثرها اللازم لها، أو أن لا توجد تكون معدومة، فعند ذلك لا يترتب عليها أثرها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فالبسائط ليس لها نحوان من الوجود، نحو يترتب عليه الأثر ونحو لا يترتب عليه الأثر، بل البسائط يدور أمرها بين أن توجد فيترتب عليها أثرها اللازم لها قهرا، وبين أن لا توجد وتكون معدومة فلا يترتب عليها الأثر من باب السالب بانتفاء الموضوع. ولذلك البسائط لا تتصف بالصحة والفساد، بل الذي يتصف بالصحة والفساد هو المركبات الخارجية. بعبارة مختصرة وعلمية أيها الإخوة، بناء على ما عرفتم من أن معنى الصحة هو ما كان مؤثرا، ومعنى الفساد ما لم يكن مؤثرا الأثر المرغوب، بناء على ذلك الصحة والفساد يتقابلان تقابل الملكة وعدمها. التقابل بين الصحة والفساد هو تقابل الملكة وعدمها. متى يطلق على ذي الأثر أنه صحيح؟ يطلق على ذي الأثر أنه صحيح إذا كان يقبل نحو آخر من الوجود لا يترتب عليه الأثر. أما إذا لم يكن يقبل نحو آخر من الوجود لا يترتب عليه الأثر، فهل يطلق على ذي الأثر الصحيح؟ لا، لا يطلق على ذي الأثر الصحيح. كيف التقابل بين الزواج والمتزوج والأعزب، أو بين الأعمى والبصير؟ متى يطلق على فاقد البصر أنه أعمى؟ يطلق على فاقد البصر أنه أعمى إذا كان قابلا للإبصار، إلا أنه فاقد للبصر فعلا. أما إذا كان فاقد البصر غير قابل للإبصار يطلق عليه الأعمى؟ لا. الحجار تستطيع أن تقول عنه أعمى؟ تقول لا يبصر، ولكن لا تستطيع أن تقول أعمى، لأن العمى ليس عدم البصر مطلقا، بل هو عدم البصر مما من شأنه أن يبصر. كذلك في الصحة والفساد، الصحة ليست ترتب الأثر مطلقا، بل ترتب الأثر مما يقبل نحو آخر من الوجود لا يترتب عليه الأثر. فالصلاة الواجدة للأثر صحيحة. لماذا هي صحيحة؟ لأنها تقبل نحو آخر من الوجود لا يترتب عليه الأثر. المركب الصلاطي، المركب الصلاطي المحقق للأثر صحيحان، لأن هذا المركب الصلاطي يقبل نحو آخر من الوجود لا يترتب عليه الأثر. أما بالنسبة للبسائط، البسيط إذا وجد وترتب عليه أثره لا يوصف بالصحة، لماذا؟ لأنه لا يقبل نحو آخر من الوجود لا يترتب عليه الأثر، بل هو إما أن يوجد فيترتب الأثر، أو ينعدم ولا يوجد فلا يترتب الأثر، من باب السالبة بالدفاع الموضوع. هذه هي المقدمة الأولى والتي نحتاج إليها في ماذا؟ في بيان مطلب الماتن وفي توضيح مطلب الماتن. المقدمة الثانية أيها الأخوة التي لا بد من التنبيه عليها قبل توضيح مطلب الماتن، هي أن المشهور قسم المعاملات إلى قسمين: أسباب ومسببات. وتوضيح ذلك أنه في كل معاملة من المعاملات يحصل أمران. الأمر الأول اللفظ أو الفعل الذي يقصد به إيجاد المعنى في وعائه المناسب له، لأن المعاملات من قسم الإنشائيات. مرادنا من المعاملات المعاملات بالمعنى العام، يعني ما يشمل الإيقاعات أيضا كالطلاق مثلا. المعاملات من قسم الإنشائيات، ففي كل معاملة من المعاملات عندنا لفظ أو فعل يقصد بهذا اللفظ أو بهذا الفعل إيجاد المعنى في وعائه المناسب له. بعقد البيع لابد من إيجاب وقبول، صح أم لا؟ باللفظ أو بالفعل؟ بالفعل، لأنه أحيانا يقوم الفعل مقام اللفظ، كما في معاملة أكرس مثلا، فإن الإشارة من الأكرس تقوم مقام اللفظ. بايع لابد من إيجاب وقبول، زواج لابد من إيجاب وقبول، طلاق لابد من إيقاع الطلاق بالصيغة المخصوصة، زوجتي طالق وما شاكل ذلك، إلى ذلك من المعاملة. فإذا الأمر الأول الذي لابد منه في كل معاملة هو اللفظ أو الفعل الذي يقصد بهذا اللفظ أو بهذا الفعل إيجاد المعنى في وعائه المناسب له. أنت عندما تقول المرأة زوجتك نفسي، وأنت تقول قبلت، بالإيجاب والقبول تقصدون إيجاد الزوجية في الوعاء المناسب لا. وعندما تقول زوجتي طالق، أنت تقصد بقولك زوجتي طالق إيجاد البينونة وانفساخ العلقة في الوعاء المناسب، وهكذا دواليك. هذا هو الأمر الأول الذي لا بد منه في كل معاملة. هذا الأمر الأول يصطلح عليه بماذا؟ بالسبب، لأنه به يقصد إيجاد المعنى في وعائه المناسب له، فيكون بمثابة السبب لإيجاد المعنى في الوعاء المناسب. الأمر الثاني الذي لا بد منه في كل معاملة هو المعنى المقصود إيجاده في الوعاء المناسب له. يعني مثلا في البيع عندما تقول بعتك الكتاب ويقول الطرف الآخر قبلته، المعنى المقصود إيجاده ما هو؟ الملكية، النقل والانتقال، ينتقل الكتاب إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع، الملكية أو التمليك ما شئت فعبر، لأن الملكية والتمليك مفهوم واحد ذاتا، والفرق بينهما بالاعتبار يا أخوة، الفرق بين الملكية والتمليك اعتباري. في الحقيقة الملكية والتمليك مفهوم واحد، إذا لوحظ هذا المفهوم منتسبا إلى فاعله ومسببه يسمى تمليكا، وإذا لوحظ هذا المفهوم بما هو وبقطع النظر عن فاعله ومسببه ومنشئه يسمى ملكية. فالملكية والتمليك مفهوما وذاتا واحد، وإنما الفرق بينهما اعتباري، مثل الإيجاد والوجود، هما شيء واحد، تارة يلحظ منتسبا إلى فاعله ومسببه يسمى إيجادا، وأخرى يلحق بما هو هو وبقطع النظر عن فاعله ومسببه يسمى وجودا. وإلا فليس عندنا أمران، أحدهما الإيجاد والآخر الوجود، وهما متغايران حقيقة، بل ليس عندنا إلا أمر واحد وفعل واحد تسمى إيجادا بلحاظ واعتبار ووجودا بلحاظ واعتبار آخر، كذلك الملكية والتمليك. على كل حال ليس هذا هو صلب بحثنا. صلب بحثنا أن الأمر الثاني الذي لابد منه في كل معاملة هو المعنى الذي يقصد إيجاده وإنشاؤه في وعائه المناسب له باللفظ أو الفعل، كالملكية التي يقصد إنشاؤها وإيجادها بعقد البيع، الزوجية التي يقصد إنشاؤها وإيجادها في وعائها المناسب لها بعقد الزواج، البينونة التي يقصد إيجادها وإنشاؤها بماذا؟ بصيغة الطلاق، وهكذا. طيب. القسم الأول اللي هو اللفظ أو الفعل الذي يقصد به إيجاد المعنى في وعائه المناسب له اصطلحنا عليه بالسبب. القسم الثاني اللي هو المعنى المقصود إيجاده في وعائه المناسب له يصطلح عليه بماذا؟ بالمسبب. ووجه الاصطلاح واضح كما ذكرنا، لأن اللفظ والفعل بمثابة السبب الذي يؤدي إلى إيجاد المعنى وإنشائه في وعائه المناسب له. فإذا المشهور قال كل معاملة من المعاملات تنقسم إلى قسمين، سبب ومسبب. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى القائلة بأن الصحة والفساد لا يتصف بهما إلا المركبات ولا تتصف بهما البساط، والمقدم الثاني القائل أن كل معاملة تنقسم إلى سبب ومسبب، عند ذلك نستطيع غدا إن شاء الله أن نوضح مطلب الماتن ونبين كيف، ونبين الدليل على صحة ما ادعاه الماتن من أنه بناء على الوضع للمسببات لا مجال للنزاع في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات، أما بناء على الوضع للأسباب فثمة مجال للنزاع في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات. هذا ما يأتي غدا، والحمد لله.